الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أسباب العشق الاغترار ببعض الأقوال التي تبيحه. وضح ذلك. بعض الناس قد يستهين بشأن العشق بحجة إباحته وترخص بعض العلماء بذكر أقوال العشاق وذكر قصصهم وأخبارهم، أو بحجة أن بعض أهل الفضل قد وقع في أشراك العشق، أو بحجة أن للعشق بعض الفضائل، حيث ذكر بعضهم أنه يزيد في رقة الطبع وترويح النفس وخفتها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من نحو الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية وغير ذلك مما ذكر. ومن ثم يقع في العشق من يقع، ثم يلاقي ويلاته ومراراته. والجواب على ما مضى أن تلك الإيرادات والأقوال لا تقوم بها حجة، فالقول بإباحته ونقل ذلك عن السلف قول غير مقبول، لأن الناقلين ذلك عنهم اتكأوا على نقول لا تصح أو نقول لا تدل على ما ذهبوا إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شأن تلك النقول: وشبههم التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام: أحدها نقول صحيحة لا حجة لكم فيها، والثاني نقول كاذبة عمن نسبت إليه من وضع الفساق الفجار، الثالث نقول مجملة محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. ثم شرع رحمه الله في تفصيل ذلك. وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله مسألة عن العشق وحكم مواصلة العاشق للمعشوق، وكان السؤال شعرا مكتوبا في رقعة، فأجابه أبو الخطاب قائلا: يا أيها الشيخ الأديب الذي قد فاق أهل العصر في شعره. ثم قال: من قارف الفتنة ثم ادعى العصمة قد نافق في أمره، ولا يجيز الشرع أسباب ما يورط المسلم في حضره، فانجود عنك صداع الهوى عساك أن تسلم من شره. هذا جواب الكلوذاني قد جاءك يرجو الله في أدره. وسئل ابن الجوزي رحمه الله بأبيات عن جواز العشق مطلعها: يا أيها العالم ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد؟ فأجابه ابن الجوزي قائلا: يا ذا الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد، اسمع فدتك النفس من ناصح بنصحه يهدى إلى الرشد. إلى أن قال: وكل ما تذكر مستفتيا حرمه الله على العبد إلا لما حل له ربنا في الشرع بالإبرام والعقد. فعد عن طرق الهوى معرضا وقف بباب الواحد الفرد، وسله يشفيك ولا يبتلي قلبك بالتعذيب والصد. وعف في العشق ولا تبده واصبر وكاتم غاية الجهد، فإن تمت محتسبا صابرا تفز غدا في جنة الخلد. وأما من احتج على جواز العشق بترخص بعض العلماء بذكر أقوال العشاق وذكر قصصهم وأخبارهم، فيقال له: إنما كان ذلك منهم من سبيل الاستشهاد وتصوير الحال. ثم بعد ذلك يوقفون القارئ على الحكم في هذه المسألة، كما في صنيع ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، وابن القيم في الجواب الكافي، وفي روضة المحبين، وفي غيرها من كتبه. بل إن ابن حزم رحمه الله لما ألف كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف، وذكر فيه طرائق أهل العشق قال في آخره: وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتب الملكان ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه، استغفار من يعلم أن كلامه من عمله، ولكنه إن لم يكن من اللغو الذي لا يؤاخذ به المرء فهو إن شاء الله من اللمم المعفو. وقال رحمه الله على سبيل الوعظ: رأيت الهوى سهل المبادي لذيذها، وعقباه مر الطعم ضنك المسالك، ومن عرف الرحمن لم يعص أمره ولو أنه يعطى جميع الممالك. وأما من ابتلي بالعشق من أهل الفضل فغاية أمره أن يكون ذلك من سعيه المعفو المغفور، لا من سعيه المبرور المشكور. وإن كان لم يكتم في عشقه كان ذلك منقصة في حقه، إذ عان بذلك على أن يتسلط الناس على عرضه ويشمتون به، وليس في ذلك حجة لمن أراد أن يقتدي به. وإن كان لأحد رغبة في الاقتداء بذلك الفاضل فليكن في أي جانب من جوانب فضله، لا في الجانب الذي يعد زراية به. وأما القول بأن للعشق فضائل فيقال بأن هذه الفضائل تحصل في العشق بمفهومه الشامل، ولو فرض أن هذه المنافع تحصل بالعشق المعهود لما أربت على مفاسده ومضاره، وما كان ضرره أكثر من نفعه، فالمتعين تحريمه وتركه وتجنب السبل المفضية إليه. وقد يستدل بعضهم على جواز العشق وإباحته بحديث: من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا. فهذا الحديث باطل موضوع كما بيّن ذلك العلماء رحمهم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.